فالصحابة كانوا إذا تنازعوا في شيء اجتمعوا ورجعوا إلى الأدلة وإلى الكتاب العظيم والسنة المطهرة، ثم حلوا الإشكال وأزالوا الشبهة واجتمعوا على الحق والهدى، ورجع من غلط إلى الصواب والحق، لأن الهدف هو الحق والصواب. ليس للمؤمن هدف سوى اتباع الحق، سوى الانقياد لما شرعه الله وجاء به كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن كان هدفه الحق ورائده الحق وغرضه أن يصيب شرع الله، فإنه يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة، ويراجع كلامهم ويستنبطهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحق والصواب، ولا يستمر في الباطل ولا يقلد رأيه ويمرد ما سواه. فكم من رأي أخطأ، وكم من عقل انحرف على غير هدى بسبب استقلاله وضعفه وعدم رجوعه إلى العلم والهدى. وأما ما يتعلق بالطاعة والعبادة وفرق بينهما، هذا موضوع قد وقع فيه كثير من الناس في وزان كثيرة، وتنازع فيه بعض الناس وغلط فيه، وقد وقع شيء من هذا بين بعض أهل العلم في الهند وباكستان، وجهل بعضهم ما يتعلق بالطاعة وتفاصيلها. واستمعتم من الشيخين شيئا مما يبين الأمر، فإن الطاعة أمرها أوسع، الطاعة أمرها أوسع، طاعة تكون لله، تكون لرسوله، تكون لولاة الأمور، تكون للوالدين، تكون للزوج، تكون للأقارب، تكون للمصلحين إلى غير ذلك. الطاعة أمرها واسع، والعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. فالعبادة هي امتثال أوامر الله وترك نواهي سبحانه عن إخلاص الله وعن محبة الله وعن تعظيم وعن رغبة ورهبة، هكذا تكون العبادة. العبادة تنشأ عن حب الله جل وعلا، الحب الكامل، وعن الرغبة في ثوابه والحذر من عقابه في طاعة أوامره وترك نواهيه. هل يقال هذه العبادة يعبد الله معتقدا أن هذا المعبود مستحق العبادة، وأن الله سبحانه هو المستحق لها، فيمتثل أوامر الله من صلاة وصوم وغير ذلك، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويحبه بكل قلبه، وهكذا يترك محارمه عن محبة الله وعن رمض انفثابه وعن حذر من عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحده سبحانه ويخصه بالعبادة عن محبة وعن رغبة وعن رهبة عن حب الله عز وجل، لأنه منعم محسن سبحانه وتعالى، وعن رغبة فيما عنده من الثواب، وعن رهبة فيما عنده من العقاب. أما الطاعة فهي أقسام، فمن أطاع الله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويؤمن بأنه استحق العبادة فطاعته له عبادة. إذا صلى وصام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذكر الله وأطاع والديه، كل ذلك لأن الله أمر بهذا، ويرجو بهذا فضل الله، ويعبد الله بهذا الأمر، ويطيع ولي الأمر، ويطيع الرسول، ويطيع والديه، ويطيع الناصحين، لأن الله أمر بهذا. هذا عبادة لله وحده، طاعته لهؤلاء عبادة، طاعة الولاة الأمور، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وعبادة لله، من يطيع الرسول قد أطاع الله. وطاعة ولاة الأمور في المعروف طاعة لله وعبادة لله، لأنه فعلها يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويؤمن بأنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. وهكذا طاعته لوالديه في المعروف، طاعته للمصلحين في المعروف، طاعته للناصحين في المعروف، كل هذا في الحقيقة عبادة لله، لأن الله أمره بهذا. فأما إذا امتثل الأوامر لا لله بل رياء وسمعة ما صارت عبادة. لو أنه أطاع الله لكن ما قصد وجه الله ولا أراد التقرب إليه، ولكنه أراد بهذه الطاعة الرياء، صلى رياء أو ذكر الله رياء أو أمر بالمعروف رياء أو نهى عن المنكر رياء أو طاع ولاة الأمور، لا لأنه مأمور بطاعتهم بل أطاعهم لمقاصد أخرى وغرض أخرى، لمال أو خوف منهم أو ما صارت عبادة لله عز وجل. وهكذا طاعته لوالديه، إذا أطاع والديه لله يرجو ثوابه صارت عبادة لله، وإن أطاعهم لا لذلك بل لأنهم والداه صار أمرا مطلوبا صار أمرا مطلوبا جيدا، لكن ما يكون عبادة لله لأنه أطاعهم بحكم الطبيعة وبحكم المحبة لهم والإحسان إليهم لا لأن الله أمره بهذا، فتكون في نفسها جائزة وطاعة في محلها، لكن ما تكون عبادة لله لأن ما قصد بها وجه الله ولا أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا طاعته لزيد أو عمرو في بيع أو شراء أو بناء بيت أو إعطاء فلان، أو إذا أطاعه لا لله بل أطاعه لأنه رأى في هذا مصلحة، فهذه أمور جائزة بين الناس. وهكذا لو أطاع ولاة الأمور وهم كفار في أمر جائز، لا لأنهم يحلون ويحرمون كما جاء في حديث عدي، بل أطاعهم لأنه يرى مصلحة في ذلك، يرى مصلحة في طاعتهم وإن كانوا كفارا، كان أمروه بأن يسلكوا الطريق الفلاني رسموها للناس رأوا فيها مصلحة، السيارة تروح من هذه الطريق والسيارة ترجع من هذا الطريق، نظموا الطرق نظموا للناس الطرق وأمروهم، فعد الناس يلتزموا بهذه الأمور التي فيها مصالحهم ولا تسمع عبادة لهذه الولاية لهذا الأمير أو لهذه مجلس الشرطة أو لهذا، لا هذه أمور مباحة فيها مصالح الأمة فيها مصالح الرعية، فإذا فعلوها لأن فيها المصلحة فليس عبادة للدولة وليس عبادة لمدير الشرطة وليس عبادة لقدر المرور، بل هي أمور مباحة فيها مصالح العباد. وهكذا لو ضربوا ضريبة وهم كفار دولة كافرة أو مسلمة، جعل الضريبة على الإنسان في بيته في دكانه في مزرعته ضريبة يؤديها كل سنة أو كل شهر وألزموه بها يؤديها، ليس للعبادة ولكن لأجل دفع شرهم أو لأن رأى مصلحة في دفعها إليهم يعينهم على مشاريعهم الطيبة، فليس عبادة لهم، فإن فعلها لله يعينهم على الخير صارت عبادة لله، وإن دفعها لهم يعينهم على المصالح المصلحة العامة لا لله بل للمصلحة العامة، وليس يعبد الله بهذا الشيء ولكن المصلحة العامة أو خوفا من شرهم، فليس هذه عبادة لهم، بل هذه أمور عادية ليس فيها تعلق بالعبادة وليست عبادة. أما إذا أطاع فلان أو فلان أو الأمير الفلاني لأنه يعتقد فيه أنه يضر وينفع، أو يعتقد فيه أن ما أمر به فهو حق وأنه مباح ولو خالف شرع الله، صار عابدا له، صار عابدا له. لو أطاع الأمير الفلاني أو العالم الفلاني يعتقد أن فيه سر وأنه ينفع ويضر وأنه يصلح للعبادة وأن ما أمر به يمتثل ولو خالف شرع الله ومنع عنه يمتثل ولو خالف شرع الله، هذا معناه عبد هذا المخلوق، عبده واتخذه إلها مع الله عز وجل، فتكون طاعته لا عبادة له دون الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الطاعة فيها تفاصيل، إن كان فعلها لأنها مباحة لأن الأمر مباح أو لأن في مصلحة لا لأنه يعبد هذا الشخص أو يحل ما أحل ويحل ما حرم، وإذا فعله لمصلحة للجمهور أو له هو لا عبادة له، فهذه الأمور الطاعة جائزة ولا حرج فيها، سواء كان الأمير مسلما أو كافرا، وسواء كان أميرا أو مندوب أمير أو نحو ذلك فيما يتعلق بالمصالح العامة والأمور المباحة ونحو ذلك، فطاعة الشرطة والمرور في الطرقات وطاعة الدولة في ضرائب فيها مصالح يرى فيها مصالح أو يدفعها خوفا من شرهم وليس يعبدوهم بذلك ولا يعتقد أنهم يعني يستحقون العبادة أو أن فيهم سرا كما يعتقده عباد الأموات وعباد أصحاب الطرق وأشبه ذلك، هذه ليست من العبادة في شيء. وما فعله طاعة لله ويقصد به وجه الله من الطاعات، أطاع ولي الأمر، أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أطاع والديه يرجو ثواب الله يرجو فضله سبحانه لأن أمر بهذا، فهذا كله يكون عبادة لله وحده سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. فكل طاعة يقصد بها وجه الله ويتقرب بها إلى الله فهي عبادة لله سبحانه وتعالى وليس عبادة للمخلوق، وكل طاعة يقدمها للمخلوق لأنه يعتقد فيه السر وأن هذا المخلوق يتصرف وأنه له شيء في الكون من التصرف، أو أنه إذا عبده نفعه وإذا لم يعبده ضره كما يفعله بعض عباد قبوله بعض الناس، أو يتقرب إليه بذلك لأن فيه سرا متى تقرب إليه أعطاه الولد أو شفاه مرض أو شفاه مرضة، هذا كله عبادة لغير الله كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من التفصيل فيما يتعلق بالطاعة والعبادة، وليس كل طاعة عبادة وليس كل عبادة مقبولة، بل كل عبادة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وتوافق الشريعة فهذه عبادة مقبولة وطاعة لله عز وجل. أما إن فعل العبادة لا لله بل رياء وسمعة فإنها لا تكون عبادة لله وبها تفصيلها. فإن الرياء من الشرك وقد يكون شركا أكبر كعمل المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله وأظهروا الإيمان نفاقا ورياء فهؤلاء في الذكاء أسفل النار رسول الله العافية. وقد يكون شركا أصغر كأن يرائي في قراءة أو يرائي في أمر معروف أو يرائي في نهي عن منكر أو يرائي في أشباه ذلك. هذه هذا من الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن الشرك أصغر فسئل عنه فقال الرياء. وقد تكون الطاعة مهما تقدم لأمور مباحة في أمور مباحة أو في أمور مشروعة فعلها لأنها صالحة لأنها مشروعة لأن فيها خيرا ولم يقصد بها التقرب إلى مخلوق لا لأمير ولا لميت ولا لجني ولا لغير ذلك إنما فعل هذه الطاعة لأن فيها مصلحة لأنها تنفع العباد مثل طاعة قدم المرور مثل تسليم الضرائب التي تطلب منه لأن فيها مصالح البلد أو لأنه يخاف من شر الطالبين لو منع من الضريبة ولم يؤديها أي يؤذوه أو غير ذلك. هذه ليس من العبادة بل هذه من الأمور العادية التي لا تسمى عبادة. وهكذا طاعة ولاة الأمور تنقسم فإن أطاعهم في معروف من أجل الله عز وجل صارت عبادة لله وإن أطاعهم خوفا من شرهم وليس عبادة لله فهذا ليس لا يكون عابدا لله ولا يكون لثواب الطاعة ولا يكون عابدا لهم بل أطاعهم لنفي شرهم. أما إن أطاعهم لأنه يحل ما حلوا ويحرم ما حرموا ويعتقد أنه يصلح لهذا الأمر وأن ما حلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام فهذا هو الشرك الأكبر. هذا اللي فعله اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم ما حلوه حلوه وما حرموه حرموه وإن كان خلاف التوراة والإنجيل وإن كان خلاف الشرع. فلهذا سماهم الله اتخذوا أحبارهم قال لهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله لأنهم أحلوا ما حلوا وحرموا ما حرموا وإن خالف شرع الله استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم نسأل الله العافية. فصاروا بهذا كفارا وصاروا بذلك ضلالا لأنه استحلوا ما حرم الله وأطاعوا الرجال في خلاف شرع الله تعظيما لهم واعتقادا لأنهم مصيبون. أما لو أطاع الأمير أو أطاع السلطان في معصية وهو لا يقول إنه يحل ما حل ويحرم ما حرم لا بل أطاعه في المعصية من أجل هواه ومن أجل الدنيا صار هذا نقصا في الإيمان وصار ضعفا في الإيمان ولم يكن شركا ولا كفرا. إذا أطاع الأمير في معصية من المعاصي مثل قال اضرب فلان اضرب فلان او اقتل فلان فأطاعه من اجل حب المال او من اجل يلقى عنده في الخدمة وهو يعلم ان هذا الشخص ما يستحق القتل ولا يستحق الضرب فيكون عاصيا في ذلك ومساعدا لأميره في المعصية. لكن اذا أطاعه في قتل فلان او ضرب فلان لانه يعتقد انه ما يأمر الا بشيء مباح أو بما هو طيب ولا ينهى إلا عن شيء يستحق النهي عنه وأنه محق في ذلك وأن ما أمر به يتبع وما نهى عنه يجتنب ولو خالف شرع الله يراه يعني صالحا يراه صالحا لهذه الأمور ويعتقد فيه أنه ما أمر به فهو طيب وما نهى عنه فمنهي عنه ولا ينظر في شرع الله ولا يبالي بشرع الله بل يحل ما حله هذا الأمير أو هذا الرجل أو هذا العالم ويحرم ما حرمه مطلقا من النظر في كتاب ولا سنة. هذا هو الكفر الأكبر هذا عمل اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم. أما إن أطاعه المعصية لمصلحة لمال يأخذه أو لأنه يمشي في المعاش ويعلم أنه هو معصوم قد يخطي في أوامره قد يخطي في نواهيه قد يغلط لكن اتباع الهوى حمله اتباع الهوى على طاعته المعصية هذا يكون معصية يكون ضعفا في الإيمان ولا يكون كفرا إلا إذا استحل ذلك يستحل ذلك ورأى أنه ما أمر به طاع فيه ومنها عنه طاع فيه ولو خالف شرع الله فهذا قد يكون قد اتخذه إلها مع الله نسأل الله. هذه أمور يعني لها أهميتها ولها شأنها ولهذا وجب التوسع فيها والبيان فيها حتى لا يغلط خالط في هذه الأمور وحتى لا يكفر مسلما بغير حق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما كونها يسمى شيخ أصغر هذا محل نظر إذا طاع في المعصية قد يسمى شيخ أصغر عند بعض العلماء لأنه تابع الهوى وقد لا يسمى شيخ أصغر لكن يسمى معصية لأن بعض أهل العلم قال شيخ أصغر إنما يقال شيخ أصغر فيما ورد في النصوص تثبت الشرك مثل الحلف بغير الله يقول ما شاء الله وشاء فلان مثل الرياء، هذا جاءت النصوص بأن يسمى شركا، يعني شركا أصغر. وأما جنس المعاصي كالغيبة والنميمة والزنا والسرقة فهذا يسمى معاصي، يسمى كبائر ولا يسمى شركا. وقد يتجوز بعض العلماء يسمى شركا أصغر لأن صاحبها اتبع الهوى، ولكن مشهور عند العلماء ومعروف عندهم أنها تسمى كبائر، تسمى معاصي ولا تسمى شركا، لأنه إنما فعلها طاعة لهواه لا لعبادة لأحد ولا رياء لأحد، ولكن فعل السرقة أو الزنا أو الغيبة أو النميمة طاعة لهواه وطاعة لشيطانه، فلهذا تسمى كبائر وتسمى معاصي وتسمى ذنوبا. نسأل الله للجميع العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا يمنحنا وإياه الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما وعن ما بيناه لإخوانهم جزاء حسنا، وأن يوفق الجميع لما يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.